لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله عز وجل أنزل في كتابه تبيان كل شيء، حتى والله لم يترك شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد أن يقول: لو أنزل هذا في كتاب الله إلا أنزله الله تبارك وتعالى. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على محمد محمد. اللهم صل وسلم. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان التجديد الديني، نقد تاريخية الدين. كلامنا حول هذا الموضوع سوف يكون في محورين. المحور الأول في عرض نقاط تبين بعض ملامح التشريع الإلهي، والمحور الثاني في نقد نظرية تاريخية الدين. في المحور الأول نذكر نقاطا ثلاث، هذه النقاط تشكل قاعدة ننطلق منها في نقدنا لنظرية تاريخية الدين. النقطة الأولى هي أننا نحن الشيعة نعتقد بأن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، ولأنه لا يفعل القبيح فهو لا يلهو ولا يعبث في أفعاله ولا يلغو في أقواله. هنالك مصالح وغايات في جميع أفعاله تبارك وتعالى وأقواله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الباري تبارك وتعالى في عقيدتنا حكيم، والحكيم هو الذي يفعل لغايات، يقول لمصالح. من تطبيقات حكمة الله تبارك وتعالى القاعدة المعروفة: أحكام الله تبارك وتعالى تابعة للملاكات، تابعة للمصالح والمفاسد. كل حكم من أحكام الله تبارك وتعالى فيه ملاك، فيه إما مصلحة وإما توجد مفسدة لأجلها شرع الباري تبارك وتعالى الحرمة أو الكراهة. ولا يوجد في تشريعات الله تبارك وتعالى حكم جزافي من دون ملاك، والروايات أشارت إلى هذا المعنى. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى فيه مصلحة العباد وبقاؤهم، ووجدنا ما حرم الله تبارك وتعالى مفسدا لا حاجة للعباد إليه، ووجدناه داعيا إلى الفناء والهلكة. المصالح الموجودة في أحكام الله تبارك وتعالى ليست بالضرورة مصالح دنيوية، يعني يمكن أن نتحصل عليها في الدنيا، قد تكون مصالح دنيوية وقد تكون مصالح أخروية. بعض أحكام الله تبارك وتعالى لها ارتباط بتكميل باطن الإنسان وإيجاد التوازن في قواه النفسية، تجعل الإنسان بنحو يكون مؤهلاً لتلقي السعادة في النشأة الأخرى. فبعض أحكام الله تبارك وتعالى مصالحها في الدنيا، وبعض الأحكام تتجلى ملاكاتها في النشأة الأخرى. لهذا علماؤنا يقولون: عقولنا عاجزة عن إدراك ملاكات أحكام الله تبارك وتعالى. نحن بعقولنا هذه لا نستطيع أن نحيط بمصالح الدنيا، بملاكات الدنيا في الآن والمستقبل، فكيف يمكن أن نحيط بملاكات الآخرة وندرك العلاقة الموجودة بين أفعالنا في الدنيا وبين النتائج في النشأة الأخرى؟ عقولنا عاجزة عن إدراك ملاكات الله تبارك وتعالى لأن هذه العقول محاطة بقيود، من ضمن تلك القيود قيود الغيب. نشأة الأخرى، يوم القيامة، العالم الآخر، غيب بالنسبة إلى عقولنا. وحيث أن بعض المصالح ترتبط بالنشأة الأخرى، فعقولنا عاجزة عن إدراك ملاكات أحكام الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا أن نتعرف على ملاك حكم الله، العلة أو الحكمة من تشريع حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، لا يوجد عندنا إلا طريق واحد، وهو إخبار الله تبارك وتعالى أو إخبار المعلم من قبل الله تبارك وتعالى، وهو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. النقطة الثانية: بعض أحكام الله تبارك وتعالى مناط بمصالح ومفاسد تتأثر باختلاف الزمكان وتبدل الظروف. بعض أحكام الله تبارك وتعالى أحكام ثابتة عابرة للقرون، مستمرة إلى يوم القيامة، ومنبسطة على جميع الأمكنة وعلى جميع الظروف مهما تبدلت وتغيرت. وبعض أحكام الله تبارك وتعالى منشأها ملاكات مرهونة بظروف تتبدل، إذا تبدلت تتبدل أحكام الله تبارك وتعالى. ولهذا اختلفت شرائع الأنبياء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقال الطلاق كان مباحا في شريعة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم صار حلال في شريعة نبي الله عيسى على نبينا، ثم صار حرام في شريعة نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. كان في البداية محلل ثم حرم في شريعة نبي الله عيسى، حرم ثم حلل في شريعة النبي الخاتم محمد. اللهم صل
وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لماذا هذا التأرجح؟ تارة يكون الحكم محلل ثم محرم ثم محلل، هذا التأرجح سببه أن حكم الطلاق مرهون بظروف خاصة، متى ما تبدلت الظروف يتبدل الحكم. بعض أحكام الله مثل وصفة الطبيب، الطبيب إذا وصف وصفة هذه الوصفة في زمن المرض نافعة، صحيح أم لا؟ ولكنها في زمن الصحة لا نفع فيها بل قد تكون ضارة. بعض الأحكام من هذا القبيل في زمان وفق ظروف خاصة تكون نافعة، في زمان آخر تكون بلا فائدة أو تكون ضارة، وحيث أن المصالح هي المتحكمة في جعل الأحكام، الأحكام تابعة للمصالح، تتغير الأحكام بتبع تغير المصالح. السؤال الذي نواجهه في هذه النقطة، كيف يمكن أن نعرف أن حكم الله تبارك وتعالى سببه ملاكات لا تتغير ولا تتبدل مع تبدل الظروف؟ كيف يمكن أن ندرك أن حكم الله تبارك وتعالى مرهون بظروف، فإذا تبدلت تلك الظروف يتبدل ويتغير؟ كيف نميز بين الحكم المستمر الباقي وبين الحكم المؤقت؟ الجواب لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بإخبار الله تبارك وتعالى، لأننا قلنا في النقطة السابقة نحن لا نحيط بملاكات الله تبارك وتعالى التي منها تنشأ الأحكام، وعليه نحن لا يمكن أن نميز بين الحكم الناشئ من ملاك مستمر وبين الحكم الناشئ من ملاك غير مستمر. نعم، إذا رجعنا إلى النصوص، إلى إخبار الله تبارك وتعالى، إخبار النبي صلى الله عليه وآله، إخبار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يمكن أن نعرف الحكم هل هو مستمر أو هو مؤقت. مثلا إذا رأينا الباري تبارك وتعالى أمر بحكم على نحو الإطلاق الأزماني ولم يقيد ذلك الحكم بعقد معين أو بقرن معين، نستكشف من إطلاق الأمر أن المصلحة مستمرة وباقية، وإلا لما أمر الله تبارك وتعالى بالحكم على نحو الدوام، لأن الله حكيم لا يأمر إلا لمصلحة، فلا يمكن أن يبقي الحكم يجعل الحكم مستمر إلا لمصلحة. نحن بعقولنا لا يمكن أن نميز بين الحكم المستمر وغيره، لا بد وأن نكون في هذه المسألة متعبدين بما يصدر عن الله تبارك وتعالى وعن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. النقطة الثالثة، دلت جملة من النصوص وهي فوق حد التواتر على أن الباري تبارك وتعالى في تشريعاته بيّن كل ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة. التشريعات الإلهية تلبي حاجات الناس جميعاً، والناس في غنى عن تشريعات بعد تشريعات الله تبارك وتعالى. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله عز وجل أنزل في كتابه تبيان كل شيء، حتى والله لم يترك شيئا يحتاج إليه العباد إلا أنزله في كتابه. القرآن فيه تبيان كل ما يحتاج إليه الناس، والنبي صلى الله عليه وآله قد بيّن القرآن لأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، والأئمة بعد النبي قد بيّنوا من الدين ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة. السؤال الذي يواجهنا اتجاه هذه الحقيقة والتي أفضنا فيها في الليلة الماضية هو أن هذه الروايات التي تقول الدين فيه تبيان كل ما يحتاج إليه الناس، والدين يغني الناس عن جعل تشاريع غير التشاريع التي أنزلها الله تبارك وتعالى، هل هذه الروايات تريد أن تقول لا فائدة في المكتشفات التي وصل إليها العقل البشري في العقود المتأخرة؟ هل تريد هذه الروايات أن تقول نحن لسنا بحاجة إلى آخر النظريات التي وصل إليها العقل البشري في علم الاجتماع وفي علم السياسة وفي علم الاقتصاد؟ هل هذا ما يستفاد من هذه الروايات أو لا؟ لا يستفاد من هذه الروايات هذا المعنى، إلغاء قيمة ما انتهى إليه العلم في زماننا الراهن. الجواب هو أن هذه الروايات لا تريد أن تلغي قيمة العلم، لا تريد أن تقول لا حاجة في التعرف على آخر النظريات التي قدمت حول الكون أو آخر النظريات التي قدمت في علم الاجتماع وفي علم الاقتصاد وفي علم النفس. هذه الروايات تقول الدين دين جاء لحياة الإنسان في الدنيا وجاء أيضا لمعاده، من هنا هذا الدين يشتمل على تعاليم تحث الإنسان نحو معرفة الكون وما في الكون من حقائق. القرآن الكريم قبل 1400 سنة يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الآن علماء الفلك وعلماء الفيزياء مجتهدون في تقديم نظريات تبين لنا كيف بدأ الخلق. القرآن الكريم قبل 1000 سنة يأمر بالبحث عن هذه النظريات وهذه النتائج العلمية التي تثري المعرفة الإنسانية. الدين كامل وفيه بيان ما يحتاج إليه جميع الناس، لأن فيه مثل هذه التعاليم التي تحث على المعرفة واكتشاف المجهول ليس مجرد دين طقوسي صلاة طواف، بل هو دين علم ودين عبادة. ولهذا فيه تبيان كل ما يحتاج إليه الناس. كما أن هنالك فرق بين مرحلة التشريع في الحكم وبين مرحلة التطبيق. الدين كامل في تشريعاته، نحن على مستوى التشريع والتقنين لا نحتاج إلى أحكام بعد الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في كيفية تطبيق هذه الأحكام نحن بحاجة إلى أن نستفيد إلى آخر ما وصلت إليه الدراسات في العلوم الإنسانية. مثلاً من أحكام الله تبارك وتعالى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الحكم ضرورة مستمرة، لا يمكن أن يوجد تشريع يسد عن تشريع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن كيف نطبق هذا الحكم؟ كيف نصل إلى النتيجة التي يريدها الله تبارك وتعالى، وهي إصلاح الأرض وعدم الإفساد فيها؟ التطبيق يمكن أن نستعين فيه بالدراسات الحديثة، يمكن أن نستفيد بآخر النتائج في علم التعداد والاستقراء في مقام رصد المنكر، يمكن أن نستفيد بآخر الدراسات في علم النفس وفي علم الاجتماع لكي يكون بياننا للحق بيانا مؤثرا، كما يمكن أن نوظف آخر النظريات والمنتجات الإعلامية في مقام ترويج المعروف وتبشيع المنكر في أعين الآخرين. إذن الدين كامل في تشريعاته، ولأن الدين يحرك نحو المعرفة ويدعو إلى تطوير النظريات في كيفية تطبيق أحكام الله تبارك وتعالى، فهو دين كامل يلبي حاجات الناس إلى يوم القيامة. تعالوا إلى المحور الثاني، وهو في نقد نظرية تاريخية الدين أو أرخنة التشريعات الإسلامية كما يعبر بعض الحداثيين. بعض الحداثيين يقول: نحن نعتقد بنبوة النبي الخاتم محمد، نحن نعتقد بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ولكن في نفس الوقت نحن نعتقد أن النبي الخاتم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، والبشر مؤطر بإطار الزمان والمكان، مقيد بظروف بيئته بظروف زمانه وتاريخه، لا يمكن أن يكون محيطاً بالظروف المستجدة في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وآله ابن تاريخه، ابن بيئته، ليس محيطاً بالتقلبات التي سوف تحدث في المستقبل على المستوى المعرفي وعلى المستوى الاجتماعي، وبالتالي لا يمكن أن يعطينا تشريعاً باقياً دائماً يناسب الظرف الذي نعيش فيه اليوم. النبي صلى الله عليه وآله كان يعيش في مجتمع يركب الجمال، نحن الآن في مجتمع شطر الذر، اكتشاف الكوارك والأوتار الفائقة وغزو الفضاء. نحن في زمن تعقدت فيه الروابط الاجتماعية، تطورت وسائل النقل، تطورت وسائل المعرفة، وسائل الاتصال، فكيف يمكن أن يكون قانون شرع في تلك البيئة البدائية مكة أو المدينة صالح في زماننا هذا الزمان المتطور في معرفته، المتطور في نظمه الاجتماعية، في نظمه القانونية؟ نحن نعتقد أنه نبي، أحكامه كانت نافعة، ولكن كانت نافعة في ذلك الزمان وليست نافعة في زماننا. نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى الإنسان. الإنسان هو بعقله يجعل لنفسه قوانين تتناسب مع بيئته الراهنة، وهذا ما يسمى بأنسنة التشريع. بعض المعممين للأسف تأثر بهذه النظرية، تأثر بنظرية تاريخية الدين، قال ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول العناوين العامة، وهذه عناوين باقية مستمرة إلى يوم القيامة. والقسم الثاني هي التطبيقات لتلك العناوين العامة، وهذه التطبيقات تطبيقات تاريخية مرهونة بزمن النبي صلى الله عليه وآله. مثلا من القوانين العامة العبادة والصلاة، الإنسان يحتاج إلى عبادة في كل زمان إلى يوم القيامة. وأما شكل العبادة كالصلاة مثلا، كون صلاة الصبح ركعتين، هذا تطبيق من رسول الله صلى الله عليه وآله. يمكن أن يأتي فقيه في زماننا هذا ويغير هذا التطبيق، يفتي لنا بأن عدد ركعات صلاة الصبح 17 ركعة. من العناوين العامة القانون الجزائي، الإسلام فيه قانون عقوبات، فيه حد، فيه تعزير. أصل قانون العقوبات مما لا بد منه في كل زمان، من أمن العقوبة أساء الأدب، ولكن كيفية العقوبة، هنا النبي جاء بتطبيقات، قطع يد السارق، الرجم أو الجلد، هذه تطبيقات نبوية تاريخية، يمكن أن يأتي فقيه في زماننا ويغير، يغير القاطع مثلا إلى الحبس أو إلى ضرائب مالية أو إلى أعمال شاقة. وربما هذا المعمم يتطور ويقول في مسألة الصوم العنوان العام هو أصل الإمساك، أما أنه في شهر رمضان ومن المحرمات المحددة فهذا تطبيق من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يفتي لنا بوجوب الإمساك عن مشاهدة التلفاز في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، ويجعل ذلك بديلا عن صوم رمضان. هذه هي نظرية تاريخية الدين. هل هذه النظرية نظرية صحيحة؟ هل هي نظرية مقبولة؟ أعتقد من خلال النقاط التي ذكرناها في المحور الأول اتضح فساد هذه النظرية. لهذا أكتفي بذكر تعليقين. التفت بارك الله فيك. التعليق الأول هو أن القول بأن هذا الدين جاء به بشر مؤطر بظروف زمانه، وبالتالي نحن بحاجة إلى تعاليم أخرى تتناسب مع زماننا، منشأه الجهل بحقيقة الدين من حيث المنزل وهو الله تبارك وتعالى، ومن حيث المتلقي وهو النبي الخاتم محمد. نحن المسلمون نعتقد بالدين الإسلامي. الدين الإسلامي يشتمل على أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن هذا الدين أنزل من الله تبارك وتعالى وأنشئ بتأييد من الله تبارك وتعالى، والباري تبارك وتعالى هو خالق الزمان والمكان، ليس محدودا بهما، وهو خالق الظروف والملابسات التي تتغير إلى يوم القيامة، فهو محيط بها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا الدين لم يأتي به شخص مؤطر بزمان ومؤطر بمكان وخاضع لظروف خاصة. هذا الدين دين إلهي وليس دينا بشريا. الأمر الثاني هو أن هذا الدين أنزل على نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ونفس النبي ليست كسائر نفوس الناس، هي نفس مصطفات اصطفاها الله تبارك وتعالى للوحي، فهي لا تتأثر بظروف معينة لمكان الاجتباء والاصطفاء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يقول: ثم اصطفى من ولده، من ولد نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ثم اصطفى من ولده أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم. هناك اصطفاء، هناك اجتباء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا الاصطفاء يجعل نفسه تختلف عن سائر النفوس، لا تتأثر بالظروف، لا تتأثر بالملابسات. والأمر الثالث هو أننا نعتقد أن الشريعة التي أنزلت على هذه النفس الطاهرة شريعة خاتمية، ولكن رسول الله وخاتم النبيين بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ختمت جميع الشرائع، وشريعة النبي باقية مستمرة إلى يوم القيامة. إذا كان الله لا يتأثر بالزمان والمكان وقد أنزل الدين على نفس طاهرة مصطفات تبلغ الدين كما هو من دون نقيصة ولا زيادة، والنبي صلى الله عليه وآله بلغ الأمة أحكام وقال لهم هذه أحكام باقية دائمة مستمرة إلى يوم القيامة، النتيجة ما هي؟ النتيجة هذه أحكام مستمرة قطعا، فمصالحها باقية مستمرة قطعا، لأنه إذا لم تكن مصالح الدين مستمرة فلماذا الباري تبارك وتعالى ينزل دينا ويخبر الناس بأنه مستمر؟ هل لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم بعدم وجود مصالح مستمرة في أحكامه؟ هذا مستحيل، الباري تبارك وتعالى عالم لا يجهل. هل لأنه غير قادر على أن ينزل تعاليم مستمرة فيه مصالح مستمرة وغير قادر على أن يخبر الناس بأن تعاليمه مؤطرة بزمان معين؟ الباري تبارك وتعالى قادر لا عجز فيه، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. التعليق الثاني ونذكره سريعا لأن الوقت أخذنا: الدين الإسلامي دين أنزله الله تبارك وتعالى ليكون متناغما مع فطرة الإنسان، لكي يأخذ بهذه الفطرة إلى السعادة في الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وفطرة الإنسان فطرة ثابتة لا تتبدل، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الإنسان هو الإنسان سواء ركب البعير أو ركب الطائرة، الإنسان هو الإنسان لا يتبدل لا يتغير. أنت بطبيعتك هذه سواء كان في يدك جوال تتحدث من خلال وسائل الاتصال الحديثة أم لا، لم يكن في يدك لأنك كنت تعيش قبل 1000 سنة في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الإنسان هو الإنسان بفطرته بطبيعته، لهذا لا بد وأن تكون الأحكام فيها جنبة ثبات واستمرار، لأن الأحكام تناغم الفطرة والفطرة ثابتة، فلا بد وأن يكون الحكم فيه جنبة ثبات. ولهذا أحكام الله تبارك وتعالى ثابتة إلى يوم القيامة، لأن الله يعلم بهذه الفطرة وأنها لا تتغير بتغير الظروف المتغيرة بين ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وقيام الساعة، فجعل أحكام عامة تلائم جميع هذه الظروف. من كمال القانون أن يكون ثابتا، ولكن في نفس الوقت القانون لا بد وأن يكون مرن، يعني في ثباته في استمراره يكون مرنا فيه جنبة تغيير، لأن الحكم وإن كان جاء لفطرة ثابتة إلا أن هذه الفطرة تمر بتموجات اجتماعية، ظروفها تختلف، ملابساتها تتبدل، فلا بد وأن يكون القانون فيه مرونة. هذه المرونة تلبي الحاجات المتبدلة مع تبدل الظروف. والمتخصصون في التشريع الإلهي يقولون المشرع الإسلامي راعى مرونة القانون ضمن عناوين متعددة. مثلا من العناوين ثبوت الحكم بالعنوان الأولي وثبوت الحكم بالعنوان الثانوي. الفعل قد يكون له حكم من حيث هو، ولكن يكون له حكم آخر من حيث هو مجهول. مثلا استنشاق التتن قد يكون حكمه في الواقع الحرمة، ولكن حيث أننا لا نعلم بحكمه، النبي صلى الله عليه وآله يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هنا يوجد حكم واقعي، يوجد حكم ظاهري، وهو عدم وجوب الاحتياط. إذا كان المكلف في ظرف العلم يوجد قانون، إذا كان في ظرف الجهل يوجد قانون. من العناوين التي تؤثر في مرونة الحكم عنوان العرف. العرف قد يغير الحكم، قد يغير موضوع الحكم. مثلا يشترط في حجاب المرأة ألا يكون مثير نوعا، لباس واحد قد يكون في عرف مثير نوعا فيحرم لبسه، وقد لا يكون في عرف آخر فلا يحرم. الحكم واحد مستمر، وهو يجب على المرأة أن تتستر بستر لا يثير الرجال نوعا، ولكن تطبيق هذا الحكم اختلف باختلاف العرف. مثلا بالنسبة إلى خدمة الزوجة في البيت، قد يكون في عرف من الشروط الارتكازية في العقد أن تخدم الزوجة، فيجب على الزوجة أن تخدم. في عرف آخر ليس من الشروط الارتكازية عرفا، فلا يجب على المرأة أن تخدم. هناك حكم ثابت وهو المؤمنون عند شروطهم. هذا الحكم مستمر إلى يوم القيامة، ولكن تطبيق هذا الحكم اختلف من عرف إلى عرف آخر. من العناوين عنوان التزاحم، فعل قد يكون واجب ولكن يجوز تركه إذا تزاحم مع واجب أهم منه. الصلاة واجبة، ولكن إذا دار الأمر بين الصلاة وإنقاذ مؤمن يجب ترك الصلاة وإنقاذ المؤمن. إذن الدين الإسلامي ليس دينا تاريخيا مربوطا بظروف، بل هو دين مستمر باقي، فيه حيثية الدوام، وأيضا فيه مرونة التغير والانطباق على جميع الظروف وجميع الملابسات. وهذه الحقيقة من الحقائق التي نستفيدها من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في مدرسة كربلاء. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء كتاب يزيد بن معاوية يأمر بأخذ البيعة من الحسين عليه السلام. الإمام عليه السلام قال كلمته المعروفة: مثلي لا يبايع مثله. ثم كتب صلوات الله وسلامه عليه إلى أخيه محمد بن الحنفية: أما بعد، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين يقول: أريد أن أسير بسيرة جدي رسول الله. بين ارتحال النبي وبين زمن كتابة هذا الكتاب قرابة 50 سنة، مع ذلك الحسين يقول: سيرة رسول الله سيرة باقية خالدة، لا تتبدل بتبدل الزمان، لا تتغير بتغير الظروف، وأسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول الروايات: فعزم صلوات الله وسلامه عليه على مغادرة مدينة جده رسول الله، المدينة التي عاش فيها الحسين أجمل أيامه مع جده رسول الله وأمه فاطمة عليهما السلام. لكن الحسين عليه السلام عنده أحبة في المدينة، يصير يطلع من المدينة ولا يودع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول الروايات: ذهب إلى قبر رسول الله، صلى ركعتين ثم وقف أمام القبر. تصور بقلبك، أخذ ينظر إلى قبر جده رسول الله ثم ألقى بنفسه على القبر، بكى بكاء شديدا حتى هومت عيناه. رأى جده رسول الله أقبل معه كتيبة من الملائكة، رعيل من الأنبياء، ضم رسول الله ولده إلى صدره، قبل ما بين عينيه ثم قال له: بني حسين، كأني بك عن قريب، مقتول بأرض كرب وبلاء بين جماعة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، أين المنادي وحسين؟
وظمآن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي. لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. قال الحسين: جد يا رسول الله، ضمني إليك في قبرك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، ضمني عندك يا جداه في علني يا جد من بلوى زماني، ضاق يا جدايا من فرط الأسى كل، فعسى طود الأسى يندك بين وحسين 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 وجد صفو العيش من بعدك بالأكدار شي، وأشاب الهم رأسي قبل إبان فعلى من داخل القبر بكاء ونع ونداء بافتجاع يا ونداء بافتجاع يا وحسين 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 و ستذوق الموت ظلما ضاميا فيه، وستبقى في ثراها عافرا من، وكأني بلئيم الأصل الشمر قد صدرك الطاهر بالسيف يا حزل وحسين 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 وصايل يا ويل القبر جده وبك حسين يودع والدمع يهمل من العين، هو فوق وصاح الصوت صابين يا جد مفارقك غصب علي، يا جد بوسط قبرك ضمني وياك، يا جد الضيم شفته عقب عيناك، يقل لو داعت الله وعدك هناك تروح وتنذبح بالغا، تروح وتنذبح بالغا، تروح وتنذبح يا حسين عطشان، وتبقى على الثرى مطروح عريان، يظل جسمك لعند الخيل ميدان، ولا تبقى من ضلوعك باقي. خرج من عند قبر رسول الله إلى أين؟ إلى قبر مكسرة الأضلاع، ألقى بنفسه على قبرها كأني به يخاطبها: من نامتك قعدي يا مكسورة الضلعين، من نامتك قعدي يا مكسورة الضلعين، يشفي دمع عيني تراني عزيزك ما هي من العادة عن أولادك تصدين جار الدهار وتشمتت بين الأعاب واقف على قبريك وهمي واقف وياي محتار من جار الدهار ما غفت عيناي ضميني لقبرك قبل تسمع قبل تذبحني عداي مانا العزيز جارت علي الدني عظم الله أجري وأجوركم ثم التفت إلى أخيه أبي الفضل العباس يصير تطلع هذه الليلة ولا نذكر العقيلة زينب لا نذكر أم المصائب لا نذكر صاحبة المصيبة رفع صوته ونده يا صاحب الباس قوم بعجل طلع اختك يا عب خل نضعن قبل لا تسمع الناس وعلينا يا ابن ابويا القوم تلتم قصد عباس زينب طب عليها جذب سيفه ووقف ما بين ايديها رفعت راسها وشافت وليها سلم وبوجه زينب تبس قالت يا هلا بجيتك يا عباس يا راعي الزود يا كاسب النوماس أشوفك بالدرع معلوق والطاس وشوف بجيتك هاي مغتم قالها وعليها شبح عينه نريد السفر يا اخت من المدينة أخوك أهل العراق مكاتبين وليهم بالسفر هاليوم عز قالت يا ضوى عيوني ودليلي اقعد يا ابو فاضل احكيلي انا من اطلع وياكم من كفيلي يباري محملي وبي يتوز ضرب ايده على صدره وصاح يا اختي قوم بشيمتي طلعي بختي انا خيك لفديلك رقبتي من يدناك وبكف المخل قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام انه موجود يا اختي ما تذلي لا تنجلب شامات هاوية العراقين لطحن جماجمهم وانا حامل حمي لا تهيجيني ولا يطب بقلبك الخط انا ما يروعني طعن الارماح وضرب بس لي من الله يسلم لي هلت لترك اهل كوفان كل بيت بعزي
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلواتنا.